عليها العلاقة الزوجية الصحيحة لتكوين أسرة صالحة وسعيدة. تفضلوا.
بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة والسلام على نبينا الأكرم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
في الحقيقة أن الزواج هو رابطة شرعية مقدسة ومشروع إلهي مقدس وشركة حياة بين طرفين، ولكن هذه الشركة تختلف عن باقي الشركات وباقي التعاقدات بأن الله جعل لها إطارا قدسيا وخطا إيمانيا واقعيا ينسجم مع فطرة الإنسان. ولذلك قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فهذه الحياة التي شرعها الله سبحانه وتعالى فطريا وشرعيا للإنسان جعل لها خطوطا وأسسا نستطيع اختصارها في الأمور التالية: على الإنسان المسلم والإنسان المؤمن أن يفضل هذه الأسس على غيرها من الأسس الأخرى التي يفكر فيها الإنسان. من هذه الأسس التي نستفيدها في الواقع من واقعنا الإنساني ومن تشريعنا الإلهي ومن أحاديث الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وأحاديث أهل بيته، هذه الأسس نختصرها في ثلاثة أمور. الأمر الأول هو رجاحة العقل في كلا الزوجين لاختيار الشريك المناسب. فعلى كل من الطرفين عندما يختار الشريك المناسب ويختار الطرف الثاني أن يستفيد من تفكيره ومن عقله في اختيار صفات الشريك، ولا يستفيد كثيرا من الجانب العاطفي ومن الجانب المزاجي لاختيار الشريك. هذا جانب وأساس، والأساس الثاني هو التدين والالتزام بما فرض الله تبارك وتعالى وبما نهى عنه. فعلى الإنسان عندما يختار الشريك أن يختار شريكا ينسجم وعقيدته ينسجم وإيمانه وروحياته المؤمن كفء المؤمنة. الأمر الثالث والمهم أيضا في الحياة الزوجية واستقرارها هو حسن الخلق في كلا الطرفين. ولذلك هذه الأمور تؤكدها الشريعة المقدسة من خلال أحاديث الأئمة سلام الله عليهم. فمن المرويات عن الإمام الصادق عليه السلام أنه أتاه أحد أصحابه فقال للإمام: إن صاحبتي هلكت وكانت لي موافقة وقد هممت أن أتزوج. فقال الإمام عليه السلام: انظر أين تضع نفسك ومن تشركه في مالك وتطلعه على دينك وسرك، فإن كنت لابد فاعلا فاختر امرأة تنسب إلى الخير وحسن الخلق. فإذن هذا الحديث يعني أن هناك شركة بين الزوج والزوجة، فعلى الإنسان أن يعرف من يعايش ومن يخالط ومن يشرك في أمره، ويختار بالنسبة للرجل يختار امرأة تنسب إلى الخير وحسن الخلق. هذا من جانب اختيار الزوج لزوجته. أما من جانب اختيار الزوجة لزوجتها أيضا من المرويات: إذا آتاكم الذي ترضونه دينا وخلقا فزوجوه أو فأنكحوه. إذن على المرأة أيضا عندما تريد أن تختار أن تنظر إلى تدين الرجل وحسن خلقه.
نعم، تفضلتم بذكر الأسس التي تصب في الجانب المعنوي والفكري والنظري فقط، يعني ذكرتم رجاحة العقل، التدين، حسن الخلق، ولكن نسيتم الجانب المهم التي تتقوم به الحياة المعاشية الأسرية والذي ينظر إليها الكثير من أبناء المجتمع على أنها أساس للحياة الزوجية والأسرة.
أتصور قصدكم البيت والسيارة والشهادة والحياة المادية المترفة، تصور هذا قصدكم؟
نعم، من وجه هذه الأمور قد تكون مطلوبة، يعني أغلب الأسر تصور أنه السعادة الزوجية تتقوم بهذه الأمور.
لعل من جانب أن هذه الأمور مهمة في حياة الإنسان لا ننكرها، ولكن يمكن للإنسان أن يكتفي بالحد الأدنى منها. يمكن أن يكون الإنسان ليس مالكا لبيت وإنما مستأجرا، ويمكن أن يستخدم وسائط النقل في الشارع أجرة وليس إلا سيارة، ليس ملكا سيارة ملكا. وأما الشهادة فيمكن أيضا أن يكتفي بالحد الأدنى من الفهم والدراسة، وليس الدراسة هي التي دائما تجلب المعاش للإنسان، فقد تكون كثير من الأعمال الآن يعمل بها الإنسان لا تحتاج إلى شهادة وتحصيل علمي عالي. أتصور هذا قصدكم.
أحسنتم، نعم هذا صحيح جدا. هناك أسر سعيدة تتمتع بالراحة النفسية رغم الإمكانات البسيطة. ننتقل إلى السؤال الذي يطرح نفسه في هذا البرنامج، وهو معرفة الحقوق التي شرعها الشارع الإسلامي لكل من الزوج والزوجة. أهم الحقوق التي شرعها الإسلام للزوجة فهي النفقة، وهي حق محتم على الزوج يجب إداؤه إليها وتوفير حاجاتها المعاشية من الملبس والمطعم والمسكن ونحو ذلك من المستلزمات الحياتية حسب شأنها وعادتها، يعني حسب ما كانت معتادة في بيت والدها.
النفقة هنا المقدار الذي تحتاجه الزوجة والذي يكون باستطاعة الزوج.
نعم.
وهناك أحاديث كثيرة تؤكد على هذه، أنه حق المرأة على زوجها يسد جوعتها ويستر عورتها ولا يقبح لها وجها، ولكن من ناحية المادية أسكنهم من حيث سكنتم وأطعمهم من حيث طعمتم.
نعم. النفقة حق معلوم للزوجة، يعني تتقاضاه من زوجها وإن كانت ثرية موسرة، لا يسقط إلا بنشوزها وتمردها على الزوج. الشيء الثاني من حق الزوجة على الزوج هو التوسعة عليها. قد يسترق البخل بعض النفوس فتنزع إلى الشح والتقتير على العيال متغاضية عن أشواقهم ومآربهم. ومن هنا جاءت أحاديث أهل البيت عليهم السلام محذرة من ذلك الإمساك ومرغبة في لها والتوسعة عليها. فقال الرسول صلى الله عليه: خيركم خيركم لنسائه وأنا خيركم لنسائي. نعم. شيء آخر من حق الزوجة هو حسن المعاشرة. فالزوجة أنيسة الرجل وشريكة حياته، تشاطره السراء والضراء وتواسيه في الأفراح والأحزان، وتنفرد بجهود شاقة مضنية من تدبير المنزل ورعاية الأسرة ووظائف الأمومة. فعلى الرجل أن يحسن عشرتها ويسوسها بالرفق والمدارات تلطيفا لمشاعرها.
هنا أذكر حديث ورواية قرأتها.
نعم.
عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، يقول: إن المرء يحتاج في منزله وعياله إلى ثلاث خلال يتكلفها، وإن لم تكن في طبعه ذلك، وإن لم يكن في طبعه ذلك، بمعنى أنه يكلف نفسه بهذه الطباع وهذه الخصال. من هذه الطباع والخصال ثلاثة أمور: معاشرة جميلة، وسعة بتقدير، وغيرة بتحصن. جدا جميلة هذه الخصال إذا كانت في رب الأسرة وفي
نعم، ولكن الزوج. قد يستبد الصلف والغرور ببعض الأزواج فيحسبون أن قوة الشخصية وسمات الرجولة لا تبرز فيهم إلا من خلال التحكم بالزوجة والتجهم لها والتطاول عليها بالإهانة والتحقير، وتلك خلال مقيتة واقعا تنم عن شخصية هزيلة معقدة تعكر صف الحياة الزوجية وتنغص الهناء.
والإسلام يرفض هذا الأسلوب. نعم. بالطبع، لأن الإسلام، لأن الله سبحانه وتعالى جعل المرأة سكنا للزوج وأنسا، وعلى الزوج أن يعلم أن هذه نعمة من الله تعالى، فعلى الزوج أن يكرم زوجته ويرفق بها في هذه الأمور وهذه المسائل.
نعم، من الأمور الأخرى، من الحقوق الأخرى عفوا، الحماية.
نعم.
فالزوج بحكم قوامته على الزوجة ورعايته لها مسؤول عن حمايتها وصيانتها.
نعم.
عما يسيئها ويضرها أدبيا وماديا، وعليه أن يكون غيورا عليها، صائنا لها مما يشوه سمعتها ويثلب كرامتها. هذا في مجال حقوق الزوجة على الزوج. أترك لكم الحديث عن حقوق الزوج على الزوجة.
في الحقيقة نلخص هذه الحقوق في 3 أمور مهمة. الأمر الأول هو الطاعة، أما الأمر الآخر هو العفة والصيانة، بحيث تحفظ الزوجة شرف زوجها وسمعته، وتحفظ أسراره، وتتفادى كل ما يضعف ثقة زوجها بها وينفره منها ويفرقها عنه، فتحفظ أولاده وتربيهم تربية صالحة، وتحفظ أمواله، وتحفظ أولاده، وتحفظ غيبته، وهكذا. فعن الإمام الباقر في هذا المجال عليه أفضل الصلاة والسلام يقول: ما أفاد عبد فائدة خيرا من زوجة صالحة إذا رآها سرته، وإذا غاب عنها حفظته في نفسها ومالها. إذن فالعفة والصيانة هي بالحقيقة لنفسها، لكن يعود الأثر الاجتماعي أيضا على الزوج. هذا في مجال العفة والصيانة. أما في مجال أو الأمر الآخر من حقوق الزوج على الزوجة هو مداراة الزوج وحسن المعاشرة، والذي أتى مقدار منه في حديث الإمام الباقر، قال عليه أفضل الصلاة والسلام: إذا رآها سرته. فإذا مدارات المرأة لزوجها تكون ببذل المحبة والمودة والعطف والولاء والإخلاص له، لا تجهد بأمور وتكاليف مادية يصعب عليه أداؤها، عليه أن تشد أزره، ترفع معنوياته. أذكر حديث لطيف في هذا المجال عن الإمام الصادق سلام الله عليه، يقول: لا غنى بالزوجة فيما بينها وبين زوجها الموافق لها عن 3 خصال، وهن: صيانة نفسها عن كل دنس حتى يطمئن قلبه إلى الثقة بها.
عفوا، نقطع حديث الأستاذة فاطمة الأميري، ونتمنى للجميع حياة هادئة في ظل الإسلام الحبيب. أعزائنا المستمعين، قد أدركنا الوقت ولم يكتمل حوارنا في مجال الحقوق والآداب الزوجية. نأمل أن نكمل هذا الحديث في حلقة أخرى قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
غيض من فيض.
الإمام الجواد عمره 5 سنوات كان يلعب مع الأطفال. أجا المأمون العباسي. هذا المأمون العباسي جاي طالع للصيد، ويا كلاب ويا باز ويا صقر ويا جيش ويا حماية. ملك المأمون، مولانا ملك المأمون، مو رئيس جمهور المأمون، مو رئيس وزراء. هذول الجماعة اللي رئيس وزراء وغيره ورئيس جمهور يملك لبقعة من الأرض هالكبرها مولانا. هذا كان ملك، يملك العراق ويملك إيران ويملك الشامات ويملك مصر، ويملك ملك ملك يعني ملوكية عندهم. هارون الرشيد مولانا، هارون كانت تمر عليه السحابة يقولها أينما تمطرين تمطرين على أرضي، يعني ملك رجال، مو يعني يملك بقعة هالكبرها مولانا مساحة أرض. لا، المأمون كان عنده ملك. المأمون طالع للصيد، طالع للصيد ويا مجموعة وملك وخبصة والناس مستقبلته صفين صماطين. أجا المأمون مر من الأطفال، تسمعني حبيبي، مر من الأطفال. لما مر من الأطفال، طبعا ملك عنده هيبة، أو جلالة وازدحام وكذا، الأطفال فرت، كل الأطفال شردت. الإمام الجواد ما شرد. هذا أول لقاء للمأمون العباسي مع الإمام الجواد، أول لقاء. الإمام ما شرد، ما فر. المأمون تعجب، قال له إلي إلي، ما يعرفه، لكن له هيبة الأنبياء سلام الله عليهم أجمعين. قال له إلي إلي، أجه. قال له لماذا فرت الأطفال ولم تفر مع الأطفال، ليش؟ قال له لأسباب. قال له وهي، شوف الجواب طفل شلون يجاوب. قال له وهي، قال له أولا الطريق واسع وأنا لم أضيق عليك الطريق، هذا الطريق ذب راسك وروح، الطريق عندك مفتوح وأنا ما مضيق عليك. قال له أحسنت. والثاني، قال له الثانية لم أمتلك ولا أملك ولا أرتكب جرما لكي أخاف، ما عندي لا جرم لا ذنب، ما مسوي شيء، أنا طفل. قال له أحسنت، بارك الله فيك، صح، ما اسمك؟ قال له اسمي محمد، صلى الله عليه وسلم. قال له وما اسم أبيك؟ قال له علي. قال له وما اسم جدك؟ قال له موسى. قال له أنت محمد بن علي ابن موسى الرضا، أنت ابن الرضا؟ قال بلى أنا ابن الرضا. قال والله الله أعلم حيث يجعل رسالته. ذب راس المأمون وراح، راح للصيد، ومن رجع مولانا أكو صقر طيره، صقر باز طار، لما طار راح هذا في كبد السماء، لقى له سمكة مولانا ببحر بماي، سمكة صغيرة، جاب السمكة وأعطاها بيد المأمون، سمكة صغيرة ميتة انطاها بيد المأمون، المأمون كض إيده. قاعد نتكلم عن من مولانا؟ نتكلم عن علم الحضوري للإمام المعصوم، وأن صغيرهم ككبيرهم، نتكلم عن هذا العلم. زين، أجا هذا المأمون، لما أجا شاف الأطفال يلعبون بعدهم، صح للإمام الجواد، قال له تعال أريد أجربه. قال له ما الذي بيدي؟ كم سنة عمره كان الإمام الجواد؟ 5 سنوات، عافية بارك الله فيك. قال له ما الذي بيدي؟ شوف الجواب. قال له الإمام، قال له الحمد لله الذي يخلق ملوكا فيذهبوا للصيد فيرسلوا طيورهم فتأتي الطيور بسمكة خلقها الله في بحر عميق فيضعها الطير في يد الملك فيأتي الملك لكي يختبر أولاد الأنبياء والأوصياء وأولاد محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. أجابهم بطريقة محنكة جدا، طريقة ذكية. قال أحسنت، والله أنت ابن الرضا.
أيقظ جفون النوم في وقت السحر واقطف زهورا من بساتين القمر. أيقظ جفون النوم في وقت السحر
وقت السحر
واقطف زهورا من بساتين القمر.
القمر
وافتح نوافذ للفؤاد مطلة
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر.
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر.
وقت ينادي الله فيه عباده حتى ينالوا في الأمور سداده. وقت ينادي الله فيه عباده حتى ينالوا في الأمور سداده. طوبى لعبد مستجيب للنداء، طوبى لعبد مستجيب للنداء، قد نال من فضل الكريم مراده.
أيقظ جفون النوم في وقت السحر واقطف زهورا من بساتين القمر. أيقظ جفون النوم في وقت السحر واقطف زهورا من بساتين القمر. وافتح نوافذ للفؤاد مطلة
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر.
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر.
هذه ركيعات المحب لربك تحكي حكاية حبه وهواه. هذه ركيعات المحب لربه تحكي حكاية حبه وهواه، فهوى المحب إذا تحقق حبه، فهوى المحب إذا تحقق حبه تبع لما يهواه من يهواه، فهوى المحب إذا تحقق حبه تبع لما يهواه من يهواه.
أيقظ جفون النوم في وقت السحر واقطف سهولا من بساتين القمر، أيقظ جفون النوم في وقت السحر واقطف سهولا من بساتين القمر، وافتح نوافذ للفؤاد مطلة
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر،
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر.
قم للعبادة فز إذا نام الأنام، ولتغتنم عظم المثوبة بالقيام، قم للعبادة فز إذا نام الأنام، ولتغتنم عظم المثوبة بالقيام، متهجدا لله في ليل غشا،
متهجدا لله في ليل غشا،
متهجدا لله في ليل غشا،
متهجدا لله في ليل غشا.
واسأل إلهك دائما دار السلام،
واقطف سهولا من بساتين القمر، أيقظ جفون النوم في وقت السحر، واقطف سهولا من بساتين القمر، وافتح نوافذ للفؤاد مطلة
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر،
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر، كم يحلو النظر.
من كلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام:
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: مودة الآباء قرابة بين الأبناء، والقرابة إلى المودة أحوج من المودة إلى القرابة. وقال الإمام عليه السلام: الناس للدنيا عاملان، عامل عمل للدنيا قد شغلته دنياه عن آخرته، يخشى على من يخلفه الفقر ويأمنه على نفسه فيفني عمره في منفعة غيره، وعامل عمل في الدنيا لما بعدها فجاءه الذي له من الدنيا بغير عمل فأحرز الحظين معا وملك الدارين جميعا، فأصبح وجيها عند الله، لا يسأل الله حاجة فيمنعه. وقال عليه السلام أيضا إن كلام الحكماء إذا كان صوابا كان دواء، وإذا كان خطأ كان داء. وقال الإمام عليه السلام إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار. وقال عليه السلام من حاسب نفسه ربح، ومن غفل عنها خسر، ومن خاف أمن، ومن اعتبر أبصر، ومن أبصر فهم، ومن فهم علم. وقال عليه السلام ما كان الله ليفتح على عبد باب الشكر ويغلق عنه باب الزيادة، ولا ليفتح على عبد باب الدعاء ويغلق عنه باب الإجابة، ولا ليفتح لعبد باب التوبة ويغلق عنه باب المغفرة. وقال أمير المؤمنين عليه السلام أيضا من شكى الحاجة إلى مؤمن فكأنما شكاها إلى الله، ومن شكاها إلى كافر فكأنما شكى الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
استنارات من النهج البلاغ.
رؤية الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الأعزاء ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في برنامجكم هذا، آملين أن تقضوا معه وقتا طيبا ومفيدا. سأل أمير المؤمنين علي عليه السلام ذعلب اليماني فقال: هل رأيت ربك يا أمير المؤمنين؟ فقال عليه السلام: أفأعبد ما لا أرى؟ فقال: وكيف تراه؟ فقال عليه السلام: لا تدركه العيون بمشاهدة العيان، ولكن تدركه القلوب بحقائق الإيمان. قريب من الأشياء غير ملامس، بعيد منها غير مباين، متكلم لا بروية، مريد لا بهمة، صانع لا بجارحة، لطيف لا يوصف بالخفاء، كبير لا يوصف بالجفاء، بصير لا يوصف بالحاسة، رحيم لا يوصف بالرقة. تعنو الوجوه لعظمته، وتجب القلوب من مخافته. مستمعينا الأفاضل، في كلماته البليغة البديعة هذه يصف الإمام عليه السلام الباري تعالى بقوله: لا تدركه العيون بمشاهدة العيان، فقد تنزه سبحانه من أن تراه العيون، فإنها غير قادرة على النظر إلى بعض مخلوقاته كالروح وقرص الشمس وغير ذلك، ولكن تدركه القلوب بحقائق الإيمان، أي العقائد المستقيمة الراسخة باليقين. وقريب من الأشياء، المراد بذلك علمه وإحاطته بها، وغير ملامس، فإن قربه منها لا يستوجب الدنو والملامسة كما هو الحال في الأجسام. وباينه أي فارقه، والمراد فهو سبحانه مع عظيم ارتفاعه عنا عالم بأحوالنا، مطلع على أعمالنا. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. صدق الله العلي العظيم. والروية أي التفكير، ومريد لا بهمة، والهمة العزم والاهتمام. مستمعينا الكرام، وأما قوله عليه السلام صانع بلا جارحة، أي أن مصنوعاته ليست ناشئة عن استخدام جارحة، وإنما هي ناشئة عن أمره سبحانه وتعالى. قال عز من قائل: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. صدق الله العلي العظيم. واللطيف ما اتصف بالخفاء والرقة وقد تنزه عن ذلك، والمراد أنه اللاطف بعباده بسبوغ النعم. وبصير لا يوصف بالحاسة، ليس الغرض من كلامه عليه السلام مشابهة المخلوقين بالجوارح، وإنما المراد من بصره علمه وإحاطته بالخلائق. قال سبحانه وتعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. صدق الله العلي العظيم. ورحيم لا يوصف بالرقة، والرقة الانفعال النفساني ورقة القلب، وقد تنزه سبحانه عن ذلك، والمراد رحمته بالمؤمنين. وتعنو الوجوه لعظمته، وتعنو أي تخضع، وتجب القلوب من مخافته، وتجب أي تخفق وتضطرب. نسأله تعالى أن يجعلنا من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه سميع مجيب. مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قرأت على مسامعكم الكريمة حلقة أخرى من برنامج استنارات من نهج البلاغة. نشكركم على حسن المتابعة، وحتى الملتقى في حلقة قادمة إن شاء الله. نستودعكم الباري تعالى، دمتم في أمان الله وحفظه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الأفاضل ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج أناشيد مختارة مع باقة جميلة أخرى من الأناشيد التي اخترناها لكي تستمعوا إليها في هذا اللقاء. البداية أحبتي الأفاضل مع أنشودة تحت عنوان كرحيق الزهرة عن طهارة الأمهات. نستمع معا إلى هذه الأنشودة بعنوان كرحيق الزهرة.
الزهر المعجون بخمر الجنة علمه الله صبابة ماء أودعها الباري ما شاء من وهج النور الأزهر
وأماقي لؤلؤة أسكنه كانت خضراء زرعت بإزاء العرش تسبح طاهرة
أنسكبت في الصلب الأطهر أنسكبت في الصلب الأطهر
مستمعينا مستمعاتنا، جاء في الحديث الشريف: لا يغرنك ذنب الناس عن ذنبك. العاقل أحبتي الأفاضل هو من أصلح حاله ونظر إلى ذنبه فتاب منه، لأن هو هذا الإنسان الذي سيسأل عن أعماله وعن ذنوبه في يوم القيامة، وسيحاسبه الله على كل صغيرة أو كبيرة. أما فذنوب الناس فلا يسأل الله عنها إلا من ارتكبها. أنا العبد الذي كسب الذنوب، عنوان الأنشودة الثانية التي ندعوكم للاستماع إليها.
أنا العبد الذي كسب الذنوب، وصدته الأماني أن يتوب. أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كثيرا. أنا العبد الذي كسب الذنوب، وصدته الأماني أن يتوب. أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا.
أنا العبد الذي سطرت عليه صحائف لم يخاف فيها الرقيبا. أنا العبد المسيء عصيت سرا، فما أنا العبد المسيء عصيت سرا، فما للآن لا أبدي النحيبا.
أنا العبد الذي كسب الذنوب، وصدته الأماني أن يتوبا. أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا.
أنا العبد المفرط ضاع عمري، فلم أرى الشبيبة والمشيبة. أنا العبد الغريق بلج بحر، أصيح لربما ألقى مجيبا. أنا العبد الغريق بلج بحر، أصيح لربما ألقى مجيبا.
أنا العبد الذي كسب الذنوب، وصدته الأماني أن يتوبا. أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا.
أنا العبد السقيم من الخطايا، وقد أقبلت ألتمس الطبيبا. أنا العبد الشريد ظلمت نفسي، وقد وافيت بابكم منيبا. أنا العبد الشريد ظلمت نفسي، وقد وافيت بابكم منيبا.
أنا العبد الذي كسب الذنوب، وصدته الأماني أن يتوب.
عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد بابها فليأتي عليا. وعن علي بن أبي طالب عليه السلام قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وآله 1000 باب، كل باب يفتح لي 1000 باب. بهذا الحديث الجميل ندعوكم أحبتي الأفاضل للاستماع إلى الأنشودة الأخيرة ضمن برنامج أناشيد مختارة، وهي تحت عنوان وجه فؤادك نحو باب محمد. مستمعين الكرام، نستمع معا إلى هذه الأنشودة ونحن نودعكم الرعاية الإلهية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم وأهلا بكم في لقاء آخر من هذا البرنامج واستنارة بأحاديث أعلام الهداية الإلهية.
قال إمام زماننا المهدي أرواحنا فداه في رسالته الثانية للشيخ المفيد: إننا من وراء حفظهم، يعني أهل الإيمان، بالدعاء الذي لا يحجب عن ملك الأرض والسماء، فلتطمئن بذلك من أوليائنا القلوب وليثقوا بالكفاية منه، وإن راعتهم بهم الخطوب. والعاقبة بجميل صنع الله سبحانه تكون حميدة لهم ما اجتنبوا المنهي عنه من الذنوب.
مستمعين الأفاضل، الكلام المهدوي الذي استمعتم له في مطلع هذا اللقاء من برنامج نور وبلاغة يعد من أبلغ النصوص الشريفة المبينة لأهمية الدعاء في حياة الإنسان المؤمن، خاصة في حفظه من الدواهي والطوارق النازلة أو من كيد الأعداء، وكذلك في تقوية ارتباطه بالله وتعزيز وتنقية إيمانه به عز وجل. مولانا إمام العصر أرواحنا فداه يصرح هنا بأن الدعاء هو الوسيلة التي يلجأ إليها هو سلام الله عليه لحفظ أهل الإيمان من فتن أعداء الله وكيدهم. ولكنه عليه السلام ينبه في الوقت نفسه إلى أن هذا الدعاء الذي يتوسل به لتحقيق هذا المقصد المهم هو الدعاء الذي لا يحجب عن ملك الأرض والسماء، أي أنه الدعاء الذي تتوفر فيه شروط الإجابة، ومما لا شك فيه أن دعاء الإمام المعصوم مستجاب قطعا. لكن المراد هنا هو التنبيه لضرورة مراعاة شروط إجابة الدعاء لكي يحصل المؤمن على ما يرجوه من ربه الكريم. فما هي هذه الشروط؟ النص المتقدم يبين مستمعينا الأفاضل أهم هذه الشروط، وهو شرط الثقة والاطمئنان إلى كفاية الله عز وجل لعبده من جهة، ومن جهة ثانية التورع قدر المستطاع عن الذنوب التي تجلب للمذنب غضب الله جل جلاله. وما دام المؤمن ملتزما بهذا الشرط فهو في كنف الله وحصنه ورعايته مهما كانت شدة الخطوب المرعبة، فهو محفوظ منها ببركة دعاء إمام العصر له، وكذلك ببركة دعاء المؤمن نفسه الذي تفتح له أبواب الإجابة مع توفر هذا الشرط. هذا مستمعين الأفاضل فيما يرتبط بأصل استجابة الدعاء. وإضافة إليه يشتمل الحديث الشريف على بيان قضية مهمة هي التي تبعث الطمأنينة والسكينة في قلب المؤمن، وهي أن إمام زمانه أرواحنا فداه، وهو الذي لا ترد له دعوة، مبادر إلى رعايته وحفظه مع سائر أهل الإيمان بخالص دعائه لله عز وجل. والإدراك القلبي لهذه الحقيقة من شأنه أيضا أن يدفع المؤمن إلى حفظ صفات أهل الإيمان في نفسه وترسيخها وتقويتها لكي يفوز بدعاء إمام العصر عليه السلام له. جعلنا الله وإياكم أيها الأحبة ممن تشملهم دعوات صفوة الله الطاهرين محمد وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. نشكر لكم إخوتنا مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران طيب الإصغاء لحلقة اليوم من برنامجكم نور وبلاغة. نودعكم بقراءة الكلام النوراني الذي استنرنا به فيها، وهو قال إمام زماننا المهدي أرواحنا فداه في رسالته الثانية للشيخ المفيد: إننا من وراء حفظهم، يعني أهل الإيمان، بالدعاء الذي لا يحجب عن ملك الأرض والسماء، فلتطمئن بذلك من أوليائنا القلوب وليثقوا بالكفاية منه، وإن راعتهم بهم الخطوب والعاقبة بجميل صنع الله سبحانه تكون حميدة لهم ما اجتنبوا المنهي عنه من الذنوب.
غيض من فيض.
بني إسرائيل لما الله عز وجل أنجاهم عبروا البحر الأحمر متوجهين إلى فلسطين، مروا على جماعة لقوهم يعبدون البقر، فقالوا له لموسى عليه السلام اجعلنا رمزية لله نتعبد بيها. يعني شنو؟ يعني اجعلنا فرد مجسم، هذا المجسم يكون أشبه بالواسطة بيننا وبين الله. موسى عليه السلام قال لهم أنتوا ما تتوبون، أنتوا الآن الله عز وجل نجاكم من آل فرعون ونجاكم من العذاب، الله لا يجسم، الله أسمى من أن يحد مكان، الله أسمى من أن تحد جغرافيا. مشوا، فموسى عليه السلام قال لهم أنا ذاهب للقاء ربي وراح أتغيب فترة معينة وسأجعل أخي هارون بمكاني. هارون هو القائد، هارون هو الذي يطلع بإرشادكم وتوجيهكم، وأنتم عليكم أن تنتبهون لكلامه وتطيعون كلامه. راح موسى عليه السلام، أكو رجل اسمه السامري، هذا مختلف عليه بين الفقهاء، قسم من المتشرع يقول هو مو من بني إسرائيل، هو من ذولا اللي يعبدون البقر، من شاف ركب بني إسرائيل لحقهم وراد ينشر معتقده في الأوساط الإسرائيلية. هذا شنو سوى؟ هذا إجا قالهم موسى راح يكلم ربه وربه لا يخلو منه مكان، أنتوا تعالوا خلي نثبت لموسى إنه الله مو بس إلك، الله مو بس أنت تقدر تكلمه، إحنا هم نقدر نكلمه. قال له شلون؟ طبعا السامري كان من اللي يحبون الشهرة، يحب يشتهر، يحب أن يعرف، يحب نعم حتى ولو على حساب الحق والتضحية بالمبادئ هو يكون إلى اسم. فتحدى النبي وتحدى العقيدة الحقة، قالهم شو دنطوني